سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية التي ذكرت والدعية بأنه يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات بدعوى أنها كما تدل على حجية خبر الواحد في الأحكام كذلك تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات بالبيان المتقدم سابقا، وكان حاصله هو هذا أن الرواية وإن كان يعني الوصول إلى النتيجة المطلوبة فيها لا يتوقف على افتراض الكبرى في القياس، كبرى واسعة الدائرة تشمل حتى الموضوعات اللي هي كبرى حجية خبر الثقة، كبرى مسلمة افترضت في الرواية مستبطنة في الرواية وذكرت التعليل الصغرى اللي يكون مقام الكبرى، كبرى واضحة هي حجية خبر الثقة. الوصول إلى النتيجة فيما يرتبط بالرواية لا يتوقف على افتراض كبرى واسعة شامل حتى الموضوعات، هذا صحيح، لكنه حيث لا تكون هناك كبرى واسعة مركوزة معهودة أوسع دائرة مما نحتاج إليه في الوصول إلى النتيجة. إذا كانت كبرى أوسع دائرة وهذه الكبرى معهودة ومرتكزة في الذهن، حينئذ ما نقدره الكبرى اللي نقدرها المحذوفة اللي لابد من تقديرها وافتراضها، حينئذ الارتكاز يكون قرين على أن الكبرى هي هذه الكبرى الواسعة الدائرة، وإن كانت أوسع مما نحتاج إليه للوصول إلى نتيجة. شنو هذه الكبرى المقدرة المعهودة؟ هي عبارة كما هو عبارة عن حجية خبر الثقة مطلقا، هذا هو الشيء المفقود في الأذهان بالنسبة إلى العقلاء. فتقدر هذه الكبرى الكلية الواسعة الدائرة التي تشمل الموضوعات. فبالنتيجة الإمام عليه السلام كأنه افترض أن الكبرى هي هذه الكبرى العمري وابنه ثقتان، هذه الصورة وخبر الثقة حجة شنو مطلقة من هاي اللي قدرناها، هاي الكبرى الواسعة الدائرة قدرناها في هذا القياس، خبر الثقة مطلقا حجة. إذن العمري وابنه قولهما يكون شنو حجة. هذا الذي ذكر. هذا الذي ذكر يمكن أن يقال لأننا لإثبات دلالة الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوعات لا نحتاج إلى هذا من هذه الطريقة، هذه الطريقة لإثبات ماذا؟ سعة الدائرة الكبرى المفترضة، ما نحتاج إلى هذا. قد يمكن أن يدعى أو قد يدعى أننا يمكن أن نثبت دلالة الرواية على حجية خبر الواحد في الموضوعات نظرها إلى الموضوعات كما هي ناظر الأحكام ببيان آخر. حاصله هو هذا أنه فقرة الاستدلال في الرواية عبارة عن فقرتين كما يذكر في محله وتقدم. الفقرة الأولى عن الإمام الهادي عليه السلام يقول بها العمري وابنه. العمري ثقة، شنو العبارة؟ العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي. هاي العبارة سابقا قدم بها مناقشة في استدلالها على أصل حجية خبر الثقة حتى في الأحكام، لأن التعبير الوارث التعليل هو ثقتي غير ثقة، غير أن نقول العمري ثقة، ثقتي بها ودلالة أخرى غير ما تفيده ماذا؟ لا الثانية، الثانية هاي العبارة الأولى المروية عن الإمام الهادي عليه السلام العمري، ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، لا في العبارة هاي نحدثها يعني ما نستدل بها. العبارة الثانية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول بها العمري وابنه ثقتان فما أدى إليك عني وأدي إلى آخر العبارة. هذه الفقرة بل حتى الفقرة الأولى، هاتان الفقرتان وردتا جوابا عن سؤال وجهه، أو في سياق سؤال وجهه أحمد بن إسحاق الأشعري اللي هو من أجلاء الأصحاب، والحميري اللي هو أيضا من أجلاء الأصحاب، وجهاه إلى العمري، وجهاه إلى العمري. السؤال كان هذا: من أعامل؟ أم من آخذ؟ وقول من أقبل؟ وقول من أقبل؟ فإجى هذا الجواب من الإمام عليه السلام جوابا عن هذا السؤال، مقول من أعامل؟ أم من آخذ؟ قول من أقبل؟ إمام الهادي قال: العمري ثقتي، ما أدى إليك عني فعني. الإمام العسكري عليه السلام وجه إلى نفس السؤال ومن قبل نفس الشخص اللي هو أحمد بن إسحاق كما هو بعض الروايات، شنو جوابه كان؟ جوابه: العمري وابنه ثقتان فما أدى إليك فعني وعديان. أيضا هذه الفقرة الاستدلال هي وردت جواب عن هذا السؤال. كلام في هذا أن هذا السؤال هل هو مختص بباب الأحكام الشرعية أو ليس مختصا بباب الأحكام الشرعية؟ الظاهر عدم اختصاصه بباب الأحكام الشرعية، وأن الجواب الصادر من الإمام عليه السلام على العقل الحميري وأحمد بن إسحاق لم يفهم منه الاختصاص، لم يفهم منه الاختصاص لباب الأحكام الشرعية، وذلك لأن الحميري وأحمد بن إسحاق هما أساسا يريدان أن يسأل العمري عن ماذا؟ عن الخلف، يسأل العمري عن الخلف، عن رؤية الخلف الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف، رآه امرأة من أبي طلحة، السؤال عن هذا، والرواية فيها قرائن على هذا في صدرها يقول: فغمزني أحمد بن إسحاق المتحدث والحميري، يقول قعدنا في مجلس فيه العمري أنا وأحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف، أن أسأله عن الخلاف، وظاهرا أنه كان يبيتان هذا المطلب، يعني متفقان على توجيه السؤال عن الخلاف إلى العمري. بعد ذلك بعد أن قال العمري سل حاجتك، قال له لقدموا للمقدمات كلها المذكورة في الرواية، فالعمري قال له شنو اسأل الشتي، يقول لك قال له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد، يعني من بعد الإمام الحسن العسكري، أنت رأيت الخلف؟ الظاهر من هذا أن الحميري والأشعري فهما من الفقرتين المتقدمتان، أو لا أقل فقرة ثانية، فهما من الفقرة التي قال فيها الإمام الحسن العسكري: العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، فهما منها أن قول العمري وقول ابنه حجة ومعتبر حتى في نقل الموضوعات. وإذا جاء يسأل عنه عن ماذا؟ عن موضوع وعن حكم. هذا ليس حكم، السؤال عن رؤية الإمام الحجة صلى الله تعالى، سؤال عن موضوع. إذن هما فهما من قول الإمام الحسن العسكري أن المقصود هو ماذا؟ أن الثقة أو لنقول العامري قوله حجة مطلقا. ولذا جاء يسألانه عن رؤية الخلق أو عدم رؤية الخلق، على موضوع، على ليس حكم من الأحكام الشرعية، موضوع من الموضوع، رآه ولم يره، موضوع ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. إذن هما فهما من قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن عمري وابنه ثقتان وما أديا إليك عني، فهما منه أنه يجعل الحجية لقول العمري حتى في ماذا؟ في الموضوعات، حتى في الموضوعات. ولذا جاء لسلامه عن أنه راى الحجة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري أو لا، وقبل قوله عندما ماذا عندما قال له قبل قوله سامان من عنده قول أفاد له من سن العلم والاطمئنان. لا، احنا نستدل على انه هم فهما ماذا فهما من قول الامام الحجة، من قول الامام العسكري عليه السلام انه جعل الحجية لقول العمري باعتباره ثقة. هذا أصل الاستدلال، ويفيد على هذا تعليل، لأنهما يعني ثقتان، العمري وابنه ثقتان، تعليل المنزل الحجية. إذا الحجية مرهونة ومرتبطة بكون الشخص ثقة، مو بكون قوله يفيد العلم والاطمئنان. هذا أصل الاستدلال، هذا احنا فارغين عن أصل الاستدلال بالرواية. هو حجة لأنه ثقة في ماذا؟ لم يفهم منه في خصوص الأحكام حجة، وإنما الظاهر أنه ما فهم منه جعل الحجية لقول العمري لأنه ثقة مطلقا في نقل الأحكام الشرعية وفي نقل الموضوعات. ولذا جاء يسألانه ويستفسران منه عن أنه راى الحجة أو لا. حدثنا، الكبرى عندهم واضحة، الصغرى عندهم واضحة، ما عندهم مشكلة في الكبرى، ما عندهم مشكلة في الصغرى. يعني قلت على يروينا احكينا اخبرنا، لكن اخبرنا عن ماذا؟ ليس عن حكم شرعي، وانما عن موضوع من الموضوعات. لو لم يفهم من الحديث الشريف جعل الحجية لقول العمري مطلقا في باب الاحكام وفي باب الموضوعات لما كان وجه اليه بسؤاله عن هذا. فهم منه ذلك، ولذا جاء يطلبان منه ذلك. فهم منه ان الحجية لا تختص بكون ثقة، لا تختص بخصوص نقل الاحكام ماذا؟ الاحكام الشرعية. فجاء يسألون امر يشكان فيه، جاء يسألانه أنه ماذا؟ هل رأى الحجة أو لم يرى الحجة؟ فعندما قال رأيت الحجة التزم بذلك واعتقد بذلك. هذا يمكن أن يقال في المقام لإثبات أن الحديث الشريف لا يختص بماذا؟ بجعل الحجية فقط في خصوص باب الأحكام، والمسألة تتعدى باب الأحكام وتشمل حتى باب الموضوعات. وأما ما ذكر سابقا ليس واضحا إثباته بهذا الشكل، يعني يحتاج إثباته إلى معونة وعناية، حقيقة ليست واضحة عندنا. المقام الثاني بعد إنهاء الكلام عن المقام الأول، المقام الثاني في الاستدلال بالروايات الخاصة. كان المقام الأول هو الاستدلال بإطلاق أدلة الحجية المتقدمة، المقام الثاني الاستدلال بالروايات الخاصة. هناك مجموعة من الروايات ذكرت بشكل متفرغ في كلماتهم، لكن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية جمعها وذكرها في بحثه الفقهي، ذكر هذه الروايات. اذكر هذه الروايات، رواية الأولى رواية معاوية بن وهب المروية في الباب الثاني والأربعين، الأطعمة المحرمة الحديث الثاني، والرواية مروية عن الإمام الصادق في جردن مات في زيت أو سمن أو عسل، أنه قال في بيع ذلك الزيت، ماذا قال الإمام الصادق في بيع ذلك الزيت الذي وقع فيه الجرد؟ قال يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصلح به، يبيعه ويبينه لمن اشتراه، لماذا؟ ليستصلح به. استدلال به بناء على أن الأمر بأن يبينه يستفاد منه أنه يجب بأن ماذا؟ أن يبين ذلك المطلوب، أنه وقع فيه شنو؟ جرد. أن الأمر بالبيان وإن كان وحده لا يكفي للاستدلال لإثبات الحجية قوله، لعل الأمر بالبيان بملاك أن البائع يخرج من العهد، يخرج من العهد يقول له هذا وقع فيه شنو؟ وقع فيه جرد، حتى إذا فرضنا أن المشتري لا يقبل قوله، ممكن لأنه بقينا نحن والأمر بأن يبين وحده ما في دلالة على قبول أولى، لكن الرواية بهذين وذي الأمر لا يقول ليستصبح به، فكأنه تربط الرواية أنه يرتب على قول شنو الأثار، عندما يقول له وقع فيه جرد ما يروح يأكله، ما يستعمل استعمالات أخرى، وإنما شنو يقتصد في استعمالات على ماذا؟ على الاستصباح. إذن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في افتراض أن المشتري يرتب أثر على كلام هذا البائع الذي يقول أن هذا الزيت وقع فيه ماذا؟ وقع فيه جرد، وهذا ترتيب الأثر لا معنى له إلا بافتراض أن قوله يشمع يكون حجة، أن قوله يكون شنو؟ يكون حجة، يعني امتناع هذا الشخص من أكل هذا الزيت واستخدامه فقط للاستصباح هذا مبني على ماذا؟ على أن قول هذا يكون شنو؟ يكون حجة، وإلا لو لم يكن حجة لا داعي لامتناعه عن الانتفاعات الأخرى والاتفاق لا خصوصا الاستصباح، فتدل الرواية على قبول قول البائع، على قبول قول البائع فيما يرتبط بهذه الأمور. هذه الرواية. الرواية الأخرى جواب عن سيدي. الرواية الأخرى هي رواية ابن بكير مروية في الباب السابع والأربعين من أبواب النجاسات الحديث الثالث. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، يعني ذلك الرجل صلى فيه وهو المعير لا يصلي فيه، يعني أعار الثوب لا يصلي في الثوب، لكن أعاره لشخص فصلى ذاك فيه، يبقى من الرواية أن هذا لا يصلي فيه لأنه فيه نجاسة أو خشية منها القبيل، يعني لأنه فيه نجاسة أو أنه لا يجوز الصلاة فيه بسبب الماء، فصلى فيه وهو لا يصلي فيه. قال لا يعلمه، يجب علي أعلامه بأن هذا فيه شنو؟ فيه نجاسة، لا يعلمه. قال فإن أعلمه لأن هذا الثوب فيه نجاسة، قال يعيد، ذاك يعيد الذي صلى في ذلك الثوب، يجب عليه إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة. استدلال يقول بأنه وجوب الإعادة على ذاك لا وجه له إلا حجية قول ماذا؟ قول هذا المخبر، لأن هذا الثوب فيه مثلا نجاسة، لو لم يكن قوله حجة في إثبات أن الثوب فيه نجاسة لما وجبت عليه الإعادة. هذه الرواية. الرواية الثالثة رواية بكر بن حبيب المروية في الباب 61 الأطعمة المحرمة الحديث الرابع. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنسح من الميتة، من الميتة. قال لا تصلح. وقال يقول له من الميتة. والله جوانا نعتقد. ثم أرسل بدرهم إمام عليه السلام فقال اشتري من رجل مسلم، يعني جبن، اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء، لا تسأل عن شيء، اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. استدلال بهم بناء على أن النهي عن السؤال يدل على القبول على تقدير شنو؟ على تقدير الإخبار، لو أخبرك فيقبل قوله، وإلا لو لم يكن يقبل قوله على تقدير الإخبار ما يكون هناك محذور في ماذا في سؤاله. شنو ليش نهاه عن السؤال؟ نهاه عن السؤال هذا معناه أنه على تقدير أن يخبرك بأن فيه أنسحة من الميتة شنو؟ يقبل قوله ويكون قول حجة، وإلا لو لم يكن قوله حجة ليش نهى عن السؤال؟ وغايته أنه قال يقول له بأن هذا الجرم فيه شنو؟ أنسحة ميت، أنسحة من المأخوذة من الميتة. أنا قوله مو حجة، ما راح يثبت أن هذا الجبن فيه شنو؟ فيه مين؟ تجري إطاعة الطرارة، إطاعة الكلام، تجري فيه ذلك. النهي عن السؤال يفهم منا أنه على تقدير الإخبار بأن هذا فيه منك يقبل قوله ويرتب أثر على قوله ويجب ترتيب الأثر على قوله. إذا قال لسه السؤال حين عندي محذور، شو محذورة؟ هو أنه لو أخبرك بأن فيه ميتة فيجب لك أن تترك هذا الجبل، وإلا لو لم يكن قوله حجة لما كان هناك وجه لنهيه عن سؤاله، لأنه سؤال حين لا يقابل محذور فيستفاد منها حجيه الخبر الواحد. هذه الثلاث روايات أجاب عنه السيد الشهيد بجواب واحد، كل هذه الثلاث روايات بجواب واحد، وحاصل هذا الجواب هو هذا، أنه هذه الروايات موردها اليد، موردها صاحب اليد في كل هذه الروايات الثلاثة. الرواية الآخرة واضح البايع لا يصح اليد على الذهن الذي يبيعه. الرواية الثانية كانت ثوب أعاره ثوبا فوضع على الثوب وأعاره لشخص آخر، وهكذا الرواية الثالثة باعتبار أن قول البايع أن البايع للجبن هو صاحب يد علينا على الجبن. فعلى تقدير ثمانية الاستدلال هذه الروايات فهي تدل على حجية قول منه صاحب اليد، على حجية قول صاحب اليد عندما يقول وصاحب اليد يقول هذا فيه نجاسة قوله يكون حجة، لكن التعدي منه إلى غيره كما هو نتكلم عنه هذا مشكل يكون باعتماد الخصوصية في كون المخبر صاحب شنو؟ صاحب يدخل ما فلا يمكننا أن نتعدى إلى غيره. بعبارة أخرى لا يمكننا أن نثبت حجية خبر الواحد في موضوعات مطلقان سواء كان المخبر صاحب يد أو لم يكن صاحب يد كما هو المطلوب في محل كلام. الرواية الرابعة والروايات أكثر من رواية تدخل في هذا في هذه الفقرة هي الروايات الواردة في استبراء العمى وتصديق البايع لعدم وطئها. بايع يضيع العمى ويخبر بأنه لم يطئها، ظاهرة في قبول قول البايع في هذا المجال. من قبيل رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مروية في باب نكاح العبيد والإماء باب السادس الحديث الأول، فالرجل يشتري العمى من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، يعني شنو؟ يعني يرتب أثر على خبره، فلا بأس أن يأتيها، فيكون كلامه حجة لأنه لم يضعها، ولذا جاز له أن يأتيها. لكن متى إن وثق به الرواية تقول، إن وثق به لا كان المقصود بها الوثوق الشخصي، هاي ما تفيد منها، يعني تدخل في باب الاطمئنان. الوثوق الشخصي عباره عن اطمئنان، احنا اللي يفيدنا هو ان نفترض ان الوثوق هو الوثوق شنو؟ الوثوق النوعي، الوثوق النوعي ان وثق به مو بمعنى انه حصل لك اطمئنانا شخصيا من قوله، والا هذا يدل على حديث الاطمئنان. الوثوق الشخصي هذا ما ينفعنا، أنا أريد نفس الحجية لخبر الواحد، حتى إذا كنا نشك فيه بشكل شخص نشك فيه، لكن أكو وثوق نوعي لقوله، وأنه وثوق نوعي بصحة شنو؟ لأنه مطابق للواقع نوعان مو إلا شخصان، هذا اللي يفيدنا، هذا يثبت لنا حجية خبر الواحد. استظهار أن الوثوق شخصي نوعي لا شخصي حتى يصح الاستدلال بالرواية قريب، كمثلا تذكر هي أن الوثوق أضيف إلى ماذا؟ إلى المخبر، فقيل إن وثق به، به يعني شنو؟ به يعني شنو؟ بالمخبر، لم يضف الوثوق إلى الخبر، لم يضف الوثوق إلى الخبر، وإنما بالمخبر إن وثق به، كأن الوثوق بالخبر استفاد منه الوثوق الشخصي. خبر أنت وثقت بماذا؟ بصحته، بمطابقته للواقع، يكون المفاد الاطمئنان الشخصي والوثوق الشخصي. بينما عندما يضاف إلى المخبر وثق بالمخبر كمخبر، هذا مفاد الاطمئنان النوعي او الوثوق النوعي، ليس الوثوق الشمل الوثوق الشخصي. يعني الموثوق بالمخبر، يعني شنو الوثوق بالمخبر؟ ان هذا المخبر عادة لا يكذب، عادة لا يصدر، لا يتعمد ماذا؟ الكذب، هو الوثوق النوعي. عادة لا يكون يتعمد الكذب، رجل ثقة لا يتعمد الكذب، هذا وثوق شخصي او وثوق نوعي. بينما عندما يضاف الوثوق الى الخبر، الخبر اذا ذي خصوصيه توجب ماذا؟ توجب الوثوق، حصل الوثوق بمطابقته للواقع، هذا يناسب الوثوق الشخصي للوثوق النوعي، فيجعل هذا قرينه على الوثوق النوعي. استدلال بهذه الروايه في الحقيقة الإيراد المعتقد عن رواية هذا عن الجحيم مكبر، هذا هو صاحبي، هم صاحبي يشتري العمل فيقول من رجل فيقول إني لم أطعه، صاحبي على العمل بايع، صاحبي على العمل، فغاية ما يفوت بهذا هو ماذا؟ هو حجية قول وخبر صاحب اليد، التعدي إلى غيرها يكون مشكلة. الرواية الخامسة هي رواية محمد بن مسلم، فالرجل يرى في ثبوته، يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال لا يؤذنه حتى ينصرف، لا يؤذنه حتى ينصرف، هذا مروية 43 باب النجاة الحديث الأول، لا يؤذنه حتى ينصرف، ليه خبره؟ فيستفاد من النهي عن إخباره أنه لو أخبر يكون خبر ماذا؟ حجة، وإلا شنو؟ اي سيجي الاستدلال هذا انه النهي عن اخباره هذا يستفادون ان الاخبار حجه، والا لو لم يكن اخباره حجه حينئذ لا وجه للنهي عن شنو؟ عن اخباره، عن ايذانه، عن اخباره، لا وجه للنهي عن اخباره. خلي خبر لماذا ينهى عن اخباره؟ لابد ان يكون الخبر ماذا؟ ان يكون الخبر حجه، يجب على ذاك ان يرتب الاثر على هذا الخبر. لو لم يجب عليه ان يرتب الاثر على هذا الخبر لما نهاه عن ماذا؟ عن اخباره. فليخبر اخباره وعدم اخباره لو لم يكن حجه سواء، لماذا ينهى عن اخباره؟ هذا الاستدلال. ياتي الكلام ان شاء الله.